بسم الله، الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله. هذا تفسير الصفحة الثامنة من الجزء الثالث، صفحة رقم 49. قال الله تعالى في ختام سورة البقرة: بسم الله الرحمن الرحيم، وإن كنتم على سفر ولم تجدوا كاتبا فرهان مقبوضة. الآية السابقة أرشدت إلى كتابة الدين والإشهاد عليه حرصا من الشرع على حفظ أموال الناس وضمان ثبات التعاملات بينهم على الوجه الذي يحبه الشرع ويرضاه، لتحقق هذه المعاملات غاياتها المرجوة. هذه الآية تتم وتكمل الحديث عن الإرشادات الشرعية والتوجيهات الربانية فيما يتعلق بالدين الذي قد يكون بسبب قرض أو بيع وشراء أو يكون بدل مهر أو غير ذلك. الآية تبين مشروعية الرهن، وهو ما يجعله المدين عند الدائن من عقار أو عين أخرى ليطمئن الدائن ويحفظ ويأخذ حقه حال عجز المدين عن السداد. الرهن يحتاجه الناس في السفر وفي الحضر، لكن تأملوا الآية: وإن كنتم على سفر ولم تجدوا كاتبا فرهان مقبوضة، يعني الآية علقت الحكم بالسفر لقلة الناس فيه عادة، وقد لا يجيد المتعاقدان المسافران الكتابة ولا يجيدان جيد يعني ضبط الأمر، حتى إنهما قد لا يجدان من يكتب لهما. هنا يرشد الشرع لأخذ الدائن وقبضه رهنا مما يملكه المدين بدلا عن الكتابة، وذلك لضمان حقه. قال الله تعالى في تتمة الآية: فإن أمن بعضكم بعضا فليؤدي الذي اؤتمن أمانته وليتق الله ربه. هذا الجزء من الآية هو الذي صرف أوامر الشرع المتعلقة بالكتابة والإشهاد وأخذ الرهن من الوجوب إلى الاستحباب. بيان ذلك أن عددا من الناس يتداينون فيما بينهم ويشترون ويبيعون إلى أجل دون تقييد ذلك وتثبيته، يعني يكتفون بما عهدوه بينهم من التعامل بالثقة والأمانة. الآية تجيز اقتراضهم وبيعهم وشراءهم إلى أجل دون أن يكتبوا أو يشهدوا أو يرهنوا، مكتفين بالأمانة التي بينهم. فإن أمن بعضكم بعضا فليؤدي الذي اؤتمن أمانته، ولكن مع توجيه عظيم جاء فيه: فليؤدي الذي اؤتمن أمانته وليتق الله ربه. يعني من اؤتمن على شيء فليجعل مخافة الله بين عينيه وليحرص على رد هذه الأمانة كما هي، يعني لا يكون من أهل الخيانة، لا يخون الأمانة، لا ينقضها. المدين يدفع الدين الذي عليه بدون تأجيل أو إنكار، الدائن إن اؤتمن على شيء فكذا. وتأملوا ذكر اسم الجلالة الله، يعني وليتق الله ربه، ترى يمكن الاستغناء عنه في الآية وتكون الآية معناها صحيح، يعني وليتق ربه بدون الله. طب ليش وليتق الله ربه؟ يعني الألوهية والربوبية، وما ذاك إلا لبيان أهمية وعظم الأمانة وإعطائها هيبتها الشرعية المطلوبة. قال الله تعالى في سورة النساء: إن الله يأمركم أن تؤدوا الأمانات إلى أهلها. أخرج البخاري تعليقا وأحمد بسند متصل عن أبي هريرة رضي الله عنه عن رسول الله صلى الله عليه وسلم أنه ذكر رجلا من بني إسرائيل سأل بعض بني إسرائيل أن يسلفه، يعني يداينه 1000 دينار. فقال هذا الرجل اللي معاه المال، قال للذي يطلب الدين، قال له: اعتني بالشهداء أشهدهم، أريد شهود. فقال: كفى بالله شهيدا. المدين الذي يريد أن يستدين قال: كفى بالله شهيدا. قال: طب فأتني بالكفيل حتى أضمن أنك يعني ترجع لي المال. قال: كفى بالله كفيلا. قال: صدقت، يعني مدام جعلت رب العالمين شهيد كفيل يكفي. فدفعه إلي، أعطاه 1000 وخرج في البحر وقضى حاجته، ثم التمس مركبا يركبها يقدم عليه للأجل الذي أجله. يعني هو قال له: بسدك آخر الشهر، أرجع لك المال آخر الشهر. لم يجد مركبا ليرجع في البحر ويعيد الألف دينار له، فأخذ خشبة فنقرها في موعد. الله شهيد، الله كفيل. أخذ هذا الذي عليه الدين، جاب الألف وريد أن يسد المال، أخذ خشبة نقرها، أدخل فيها ألف دينار وصحيفة منه إلى صاحبه، ثم زجج موضعها يعني غطى، ثم أتى به إلى البحر، تأكد من سلامة الصندوق والألف دينار ورمى في البحر. قال: اللهم إنك تعلم أني كنت تسلفت فلانا ألف دينار فسألني كفيلا فقلت كفى بالله كفيلا فرضي بك، وسألني شهيدا فقلت كفى بالله شهيدا فرضي بك، وأني جهدت أن أجد مركبا أبعث إليه الذي له فلم أقدر، وإني أستودعكها وإني أستودعكها، فرمى بها في البحر حتى ولجت فيه، ثم انصرف. ثم انصرف ورجع. طبعا مش انصرف ونسي الألف دينار، لا لا، اسمعوا. وهو في ذلك يلتمس مركبا يخرج إلى بلده، يعني هو الآن راح جاب ألف دينار أخرى، وجعل أيضا يبحث عن مركب حتى يرجع الألف دينار ويتأكد من ذلك. الآن صاحب الدين ينتظر ماله، وعدني آخر الشهر. خرج الرجل الذي كان أسلفه ينظر لعل مركبا قد جاء بمال، فإذا بالخشبة التي فيها المال موجودة على البحر، أخذها لأهله حطبا، هو أخذها عشان يعني تعينه في إشعال النار. فلما نشرها، فلما فتحها وجد المال والصحيفة، ثم قدم الذي كان أسلفه. الآن وجد المال ووجد الصحيفة الرسالة، فاطمأن أن ماله رجع إليه. ثم قدم الذي كان أسلفه، وجد سفينة وجاء وجاب أحضر معه، أتى بالألف دينار، فقال: والله ما زلت جاهدا في طلب مركب لآتيك بمالك، فما وجدت مركبا قبل الذي أتيت فيه، يعني سامحني على تأخري. فقال الدائن صاحب المال، قال: هل كنت بعثت إلي بشيء؟ قال: أخبرك أني لم أجد مركبا قبل الذي جئت فيه. قال الدائن: فإن الله قد أدى عنك الذي بعثت في الخشبة، فانصرف بالألف الدينار راشدا، كفى بالله كفيلا وكفى بالله شهيدا. قال الله تعالى في تتمة الآية: ولا تكتموا الشهادة ومن يكتمها فإنه آثم قلبه، من شهد على حق فلا يكتم ويخفي ذلك. هذا من الزور الذي لا يرضاه الله ولا يحبه، هذا من أكبر الكبائر، بنص حديث رسول الله صلى الله عليه وسلم في الصحيحين عن أنس، سئل الله يرضى عنه، سئل النبي صلى الله عليه وسلم عن الكبائر، قال صلى الله عليه وسلم: الكبائر الإشراك بالله وعقوق الوالدين وقتل النفس، ثم قال: وشهادة الزور. ومن هنا أرشد أهل العلم أصحاب الشهادات، عندي أنا شهادة، عندي حق بعرفه ويترتب يعني على شهادتي حقوق للناس، أرشد أهل العلم أولئك إلى أن يبلغوا الشهادات كما هي إن طلبوا للشهادة، وأن يوثقوها ويذكروها لغيرهم إذا خافوا على أنفسهم الموت أو المرض أو النسيان. قال الله تعالى: ومن يكتمها فإنه آثم قلبه. تأملتم؟ يعني كتمان الشهادة إصرار قلبي على معصية، إصرار قلبي على معصية. ولذلك الآية إيش قالت؟ قالت آثم قلبه، يعني وصفت قلبه بأنه آثم، يعني فاجر، يعني فيه خبث لا يخفى، ويكون صاحبه قد عرض نفسه لإثم عظيم. قال الله تعالى في ختام الآية: والله بما تعملون عليم. فراقبوه واتبعوا أمره فيما يتعلق بالشهادة وغيرها، وهو مجازيكم على ما قدمتم، فاستقيموا تفلحوا. قال الله تعالى: لله ما في السماوات وما في الأرض، وإن تبدوا ما في أنفسكم أو تخفوه يحاسبكم به الله، فيغفر لمن يشاء ويعذب من يشاء، والله على كل شيء قدير. من معالم عظمة الله تعالى وقدرته أن له ملك السماوات والأرض وما فيهن وما بينهن، لله ما في السماوات وما في الأرض، وهو سبحانه عالم ومطلع على ما في النفوس والضمائر، لا تخفى عليه خافية في ذلك وإن دقت وصغرت، وسيحاسب عباده على ما أبدوه من عمل وما أخفوه وأضمروه من شر وسوء في صدورهم، كما قال الله تعالى في سورة آل عمران: قل إن تخفوا ما في صدوركم أو تبدوه يعلمه الله، يعلمه الله ويعلم ما في السماوات وما في الأرض والله على كل شيء قدير. سورة الملك قال الله تعالى: وأسروا قولكم أو اجهروا به إنه عليم بذات الصدور، ألا يعلم من خلق وهو اللطيف الخبير. بلى. الآية هذه التي معنا: وإن تبدوا ما في أنفسكم أو تخفوه يحاسبكم به الله. وجد الصحابة شدة بنزولها، وقعوا في خوف ووجل شديد، حتى بلغ الأمر بهم من شدة إيمانهم وحرصهم وتعظيمهم للرب جل وعلا أنهم خافوا محاسبة الله تعالى لهم على أعمالهم كلها، حتى الخواطر التي أسروها في صدورهم وما وسوست به نفوسهم منها، وظنوا أن الآية تعم كل ذلك. أخرج مسلم عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: لما نزلت هذه الآية اشتد ذلك على أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم، فأتوا رسول الله صلى الله عليه وسلم ثم بركوا على الركب، قالوا: أي رسول الله، كلفنا من الأعمال ما نطيق، الصلاة والصيام والجهاد والصدقة، وقد أنزلت عليك هذه الآية لا نطيقها. قال صلى الله عليه وسلم: أتريدون أن تقولوا كما قال أهل الكتابين من قبلكم: سمعنا وعصينا؟ بل قولوا: سمعنا وأطعنا، سمعنا وأطعنا، غفرانك ربنا وإليك المصير. قالوا: سمعنا وأطعنا، غفرانك ربنا وإليك المصير. لما اقترأها القوم ذلت بها ألسنتهم، يعني كرروها ارتاحوا لها، أنزل الله تعالى في إثرها: آمن الرسول بما أنزل إليه من ربه والمؤمنون، الآية. ولما فعلوا ذلك قالوا: سمعنا وأطعنا، غفرانك ربنا وإليك المصير، نسخها الله تعالى، فأنزل الله: لا يكلف الله نفسا إلا وسعها. حديث وستأتي تتمته في ختام الصفحة. الآن المتأمل لهذا الحديث الذي جاء يبين مفهوم الآيات والسياق القرآني يجد أن الآية محكمة غير منسوخة، والنسخ الذي جاء على لسان الصحابي هنا إنما هو بمعنى البيان والإيضاح. طيب، إيش معنى الآية وإن تبدوا ما في أنفسكم أو تخفوا يحاسبكم به الله؟ يعني هي الآية التي معنى تدل على أن الله سيحاسب عباده على أي حديث تحدثت به نفوسهم، وإن كان مجرد وسوسة أو خاطرة خطرت على بالهم، هيك الظاهر. لكن قول الله تعالى لا يكلف الله نفسا إلا وسعها جاء بعد ذلك ليدل على أن الذي يحاسبون عليه هو ما قدروا عليه، ما كان بحسب وسعهم وطاقتهم، ليس على جميع حديث النفس. جاءت الآية هنا، جاء قول الله لا يكلف الله نفسا إلا وسعها، ليدل على أن ما لا طاقة لهم به لا يؤاخذون به ولا يكلفون بتركه، بخلاف أعمال قلوبهم التي قدروا على تركها وهي من طاقتهم، كما سيأتي بيانه تفصيل ذلك. أبين ما يقع في النفس الإنسانية ليس على مرتبة واحدة، هو على مراتب أحوال إليكمها مع بيانها وبيان حكمها. أحيانا النفس يعرض فيها، يأتي في القلب في الفكر هواجس، خواطر، هذه ترد تأتي على القلب والفكر، لا يستطيع الواحد منا دفعها. هذه لا نؤاخذ بها، لا نحاسب عليها بفضل الله وكرمه، ويلحق ذلك يعني حديث النفس الذي يتردد صاحبه بين الفعل وعدمه، يعني يفعل ولا لا، ما في عزم، ما في نية، ما في إرادة للفعل، هذه هواجس خواطر، حديث نفس. جاء في الصحيحين واللفظ البخاري عن أبي هريرة رضي الله عنه يرفعه إلى النبي صلى الله عليه وسلم قال: إن الله تجاوز لأمتي عما وسوست أو حدثت به أنفسها ما لم تعمل به أو تكلم. استدلوا على ذلك برواية أخرجها أحمد في مسنده قال فيها ابن عباس رضي الله عنهما: فتجوز لهم عن حديث النفس، أخذوا بالأعمال، هكذا قال ابن عباس رضي الله عنهما. إذا المرتبة الأولى وساوس خواطر لا نؤاخذ بها. المرتبة الثانية التي تأتي على القلب والعقل مرتبة الهم، الهم بالشيء فعلا أو تركه، والهم نوعان، منه ما هو حديث النفس اختيارا، فيه هم يصير يعني يأتي على قلب الواحد منا واختيارا لكن لا يصحب عزم ولا نية ولا إرادة جازمة، هذا لا يؤاخذ به العبد لا يؤاخذ. لكن هناك نوع آخر من الهم هو حقيقة معناه العزم النية. أهل اللغة يقولون هم بالأمر أي عزم على القيام به، ويقولون هم الرجل لنفسه يعني طلب واحتال، هذا قرر هذا عزم، يعني الهم يأتي بمعنى العزم. وفيه جاء الحديث المتفق عليه واللفظ لمسلم عن أبي هريرة رضي الله عنه عن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال قال الله عز وجل إذا هم عبدي بحسنة هم بحسنة يعني قرر عزم نوى ولم يعملها كتبتها له حسنة، هكذا قال الله كتبتها له حسنة معنى لم يعملها لكن هم بها، طب فإن عملها قال الله كتبتها 10 حسنات إلى 700 ضعف، وإذا هم بسيئة ولم يعملها لم أكتبها عليه فإن عملها كتبتها 1 سيئة. هذا الحديث يدل على أن من هم بالخير عزم عليه أراد فعله يؤجر على كلا الحالين، يعني فعل أو لم يفعل يؤجر. الواحد منا قد يعني يهم هكذا بالصلاة بالصيام بالجهاد بالأعمال الصالحة ثم لا يستطيع فعل ذلك لسبب ما، هذا يبلغه الله تعالى ما نوى ويؤجر على ما هم به. أما من هم بفعل السوء وفعله كتبت له 1 سيئة فقط رحمة بالعباد، لكن لو هم بسيئة ثم لم يفعلها، هم بسيئة قرر ولم يفعل، ما الحكم؟ حالتان، الأولى من هم وعزم وجزم على فعل السيئة كالزنا شرب الخمر غير ذلك ثم تركها خوفا من الفضيحة أو لينال مدح الناس أو لم يستطع الوصول إلى معصيته، لم يستطع حال بينهما حائل، هذا محاسب عليها محاسب على همه، كمن فعل المعصية كتبت عليه سيئة. جاء في رواية عند أحمد والطبراني عن خريم بن فاتك الأسدي رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال ومن هم بحسنة فلم يعملها فعلم الله أنه قد أشعرها قلبه وحرص عليها كتبت له حسنة. طبعا السياق اللي احنا جبناه ليش؟ حتى نستدل على أن المراد بالهم هنا العزم الحرص على العمل، لأنه اللفظ أشعرها قلبه حرص عليها مش مجرد خاطرة خطرت بدون عزم أو تصميم، لا. الصنف الثاني هم عزم جزم على فعل السيئة ثم تركها لله، ثم تركها لله مش خوف من الناس ولا حال بينهما حائل، لا تركها لله. قال أهل العلم كتبت حسنة بنص حديث النبي صلى الله عليه وسلم، أخرج مسلم رواية جاء فيها أن النبي صلى الله عليه وسلم قال قالت الملائكة ربي ذاك عبدك يريد أن يعمل سيئة وربنا أبصر به، فقال أرقبوه فإن عملها فاكتبوها له بمثلها، يعني سيئة واحدة، وإن تركها فاكتبوها له حسنة. ثم قال الله إنما تركها من جراي يعني من أجلي بسببي من خشيتي، وهذا يدل على أن تركها لابد أن يكون لله ليؤجر عليها. إذا صار عندي وساوس وخواطر وصار عندي الهم بنوعيه، والمرتبة الثالثة مرتبة العزم قوة القصد الجزم به، هذا يؤاخذ عليه العبد لقول الله تعالى ولكن يؤاخذكم بما كسبت قلوبكم. سورة المائدة قال الله تعالى في سورة النور إن الذين يحبون، شوفوا يحبون لسه ما فعلوا شيء، أن تشيع الفاحشة في الذين آمنوا لهم عذاب أليم في الدنيا والآخرة، سورة النور. وللحديث الذي أخرجه البخاري ومسلم عن أبي بكرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: إذا التقى المسلمان بسيفيهما فالقاتل والمقتول في النار. قلت: يا رسول الله، هذا القاتل، يعني القاتل فهمنا ليش رع النار، طب ما بال المقتول ليش رع النار هو مقتول؟ قال صلى الله عليه وسلم: إنه كان حريصا. شوف الحرص، رأيتم؟ إنه كان حريصا على قتل صاحبه. وفي رواية عند البخاري: إنه أراد قتل صاحبه فكان جزاؤه النار، مع أنه مقتول وليس قاتلا، وما ذاك إلا لإرادته وحرصه وعزمه على فعل السوء، وهذا من عمل القلب الذي يحاسب عليه العبد. ولذلك قال أهل العلم: بإثم من مشى إلى الحرام، مشى إلى الحرام يؤثم، مع أن المشي مباح، لكن عزمه وقصده على فعل الحرام جعل مشيه معصية وكتبت عليه. قال الإمام النووي: وقد تظاهرت نصوص الشرع وإجماع العلماء على تحريم الحسد، هذه أعمال قلوب، كلها أعمال قلوب مش أعمال جوارح، على تحريم الحسد، احتقار المسلمين، يعني تحريم احتقار المسلمين وإرادة المكروه بهم. ومما قاله أيضا أهل العلم: ومن ذلك الشك في وحدانية الله وفي النبوة والبعث، هذا كله يعاقب على العبد، يصير بذلك كافرا ومنافقا، ويلحق بهذا القسم سائر المعاصي المتعلقة بالقلوب: محبة ما يبغضه الله، بغض ما يحبه الله، الكبر، العجب. واستطرد، يعني انتم لاحظتوا أنا استطرد في بيان هذه الآية، هم أهل العلم استطردوا، استطرادهم في بيان ذلك فيه فائدة نفيسة لنا، بأن يحرص الواحد منا على دفع الخواطر من مبتدئها، وليحرص على عدم الاسترسال معها حتى لا يقوده ذلك إلى ما هو أبعد منه. والآية جاء فيها أن الله تعالى يغفر لمن يشاء ويعذب من يشاء، ليبقى الواحد منا بين الخوف والرجاء، يرجو رحمة ربه ويخشى عذابه. وليحرص كل منا على أعمال القلوب كما يحرص على أعمال الجوارح، احرصوا على أعمال قلوبكم كما تحرصون على أعمال جوارحكم، فإن الأمر جد، وبالله العون عليه التكلان. قال الله تعالى في ختام الآية: والله على كل شيء قدير. ختام للآية يؤكد عظم قدرة الله تعالى وإحاطته بما خلق. قال الله تعالى: آمن الرسول بما أنزل إليه من ربه والمؤمنون كل آمن بالله وملائكته وكتبه ورسله لا نفرق بين أحد من رسله وقالوا سمعنا وأطعنا غفرانك ربنا وإليك المصير. الآيتان القادمتان هما آخر آيتين من سورة البقرة، وهما من كنوز كتاب الله تعالى التي دلت على فضلهما أحاديث عدة. أخرج البخاري عن أبي مسعود البدري رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: الآيتان من آخر سورة البقرة من قرأهما في ليلة كفتاه. إيش يعني كفتاه؟ يعني حفظتاه من الشر والمكروه في الليلة، أو من شر الشيطان. ومن أهل العلم من قال: المقصود كفتاه، يعني كفتاه عن قيام الليل كله بالقرآن، مستدلين بما أخرجه الطبراني عن أبي مسعود البدري راوي الحديث قال: من قرأ خاتمة سورة البقرة أجزأت عنه قراءة ليلة. وفي صحيح مسلم في فضل هاتين الآيتين عن عبد الله بن مسعود رضي الله عنه قال: لما أسري برسول الله صلى الله عليه وسلم انتهي به إلى سدرة المنتهى وهي في السماء السادسة، إليها ينتهي ما يعرج به من الأرض فيقبض منها، وإليها ينتهي ما يهبط به من فوقها فيقبض منها، قال: إذ يغشى السدرة ما يغشى. هذه الآية في سورة إيش؟ النجم. قال: يغشى السدرة ما يغشى، ما الذي يغشى؟ قال: فراش من ذهب. ثم قال رضي الله عنه بن مسعود: فأعطي رسول الله صلى الله عليه وسلم ثلاثة، أعطي الصلوات الخمس هناك، وأعطي خواتيم سورة البقرة، وغفر لمن لم يشرك بالله من أمته شيئا المقحمات، يعني غفرت المقحمات لهذه الأمة. إيش المقحمات؟ المقحمات يعني الكبائر التي تقحم وتدخل فاعلها النار. أخرج مسلم عن ابن عباس رضي الله عنهما قال: بينما جبريل قاعد عند النبي صلى الله عليه وسلم سمع نقيضا من فوقه، رفع رأسه فقال: هذا باب من السماء فتح اليوم لم يفتح قط إلا اليوم. فنزل منه ملك فقال: هذا ملك نزل إلى الأرض لم ينزل قط إلا اليوم. فسلم وقال، الملك سلم وقال: السلام عليكم. قال: أبشر، يقول للنبي صلى الله عليه وسلم، يقول: أبشر بنورين أوتيتهما لم يؤتهما نبي قبلك، فاتحة الكتاب وخواتيم سورة البقرة، لن تقرأ أو لن تقرأ بحرف منهما إلا أعطيته، يعني إلا استجاب الله لك. هذه الحديث من تأملها وجد بينها تعارضا ظاهريا في زمان ومكان نزول هاتين الآيتين، خاصة مع استحضار الحديث الذي ذكرناه في الآيات السابقة في بيان تحرج الصحابة من نزول الآيات السابقة حتى نزلت هاتين الآيتين موضحتين. أكثر أهل العلم على أن الآيتين مدنيتان نزلتا بعد الهجرة، وأن إعطاء الله تعالى هذه الآيات لنبيه صلى الله عليه وسلم ليلة الإسراء والمعراج يحتمل أنه أوحى بهما إليه بلا واسطة، ثم نزلتا مرة أخرى في المدينة، يعني الله أعطى نبينا صلى الله عليه وسلم هاتين الآيتين بدون واسطة في الملأ الأعلى، ثم نزلتا مرة أخرى في المدينة، أو أن الله بشره بنزول هذه الآيات عليه ثم نزلتا حقيقة في المدينة. وثمة أحاديث أخرى تدل على فضلهما، منها ما أخرجه أحمد والحاكم عن أبي ذر رضي الله عنهما قال: قال صلى الله عليه وسلم: أعطيت خواتيم سورة البقرة من كنز تحت العرش ولم يعطهن نبي قبلي. بل أخرج الترمذي عن النعمان بن بشير رضي الله عنهما عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إن الله كتب كتابا قبل أن يخلق السماوات والأرض بألفي عام، أنزل منه آيتين ختم بهما سورة البقرة، ولا يقرآن في دار ثلاثة ليال فيقربها شيطان. ولا يقرآن في دار ثلاثة ليال فيقربها شيطان. نعيش مع الآية: آمن الرسول بما أنزل إليه من ربه والمؤمنون كل آمن بالله وملائكته وكتبه ورسله لا نفرق بين أحد من رسله. هذا إخبار من الله تعالى عن أهل الإيمان الحق الذي لا يقبل غيره ولا يرتضى سواه. الآية فيها مدح للمؤمنين وثناء عليهم ابتداء من محمد صلى الله عليه وسلم إلى أن تقوم الساعة. لا يقبل إيمان عبد بالله تعالى ولا يسمى مسلما إلا بأن يؤمن بالله ربا وإلها واحدا لا إله إلا هو بلا شك أو تردد، يؤمن بأسمائه وصفاته التي علمناها، يعني يصرف عبادته لله سبحانه لا يشرك به شيئا، يستسلم لأمره، يرضى بقدره. كل آمن بالله وملائكته، يعني أيضا من لوازم الإيمان أن يؤمن العبد بالملائكة، نؤمن بها وما علمنا من صفاتهم ووظائفهم وخصائصهم، يؤمن بالكتب كلها وبآخرها والمهيمن عليها القرآن الكريم وما جاء فيه. ما يسمى مسلما من لم يؤمن بالقرآن ويؤمن بالنبيين المبلغين عن الله تعالى بما أوحي إليهم دون تفريق بين رسول ورسول، هيك الآية. ويعني من كفر برسول، انتبهوا، من كفر برسول من رسل الله تعالى فقد كفر بالله العظيم، ولا يعني لا يكون مسلما ولا مؤمنا. تأملوا ما جاء في سورة النساء: إن الذين يكفرون بالله ورسله ويريدون أن يفرقوا بين الله ورسله ويقولون نؤمن ببعض ونكفر ببعض ويريدون أن يتخذوا بين ذلك سبيلا أولئك هم الكافرون حقا وأعتدنا للكافرين عذابا مهينا. وهذا حال اليهود والنصارى الذين آمنوا ببعض وكفروا ببعض. تأملوا وقالوا سمعنا وأطعنا، هذا مما امتدح الله أيضا به أهل الإيمان، أنهم يسارعون لامتثال أمر الله تعالى بعد سماعه، يطيعونه فيما أمر بحب ورضا وطواعية ورغبة في الثواب، غفرانك ربنا وإليك المصير. إنما نرجو من طاعتك يا ربنا أن تغفر لنا ذنوبنا وترحمنا، فإن مصيرنا إليك ونحن سائرون في حياتنا حتى نقف بين يديك، فالطف بنا وبحالنا. الآية الأخيرة، لا يكلف الله نفسا إلا وسعها. هذه الآية هي التي هونت على أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم قول الله تعالى، وإن تبدوا ما في أنفسكم أو تخفوه يحاسبكم به الله. هذه الآية تدل على لطف الله تعالى بعباده ورأفته وإحسانه إليهم، فإنه سبحانه وإن حاسب عباده وسألهم عما أخفوه في نفوسهم إلا أنه لا يعذبهم إلا بما يملكونه. لا يكلف الله نفسا إلا وسعها. ولذلك كان العفو عن وسوسة النفوس وخواطرها السيئة وحديث النفس هذا من نعم الله ومن فضله. الله سبحانه لا يكلف النفس إلا ما يدخل في طاقتها وقدرتها، لا يشق عليها مشقة غير معتادة. هذا مما امتازت به شريعتنا، هذا من أهم قواعد الشريعة الكبرى، المشقة تجلب التيسير. قال الله تعالى سورة الحج، وما جعل عليكم في الدين من حرج. قال الله تعالى في سورة البقرة، يريد الله بكم اليسر ولا يريد بكم العسر، لا يكلف الله نفسا إلا وسعها، لها ما كسبت وعليها ما اكتسبت. كل نفس مكلفة لها ما كسبت من أقوال الخير وكذا من أفعال الجوارح والقلوب، وعليها إثم ما عملت من شر وسوء مما هو في وسعها تركه. ربنا لا تؤاخذنا إن نسينا أو أخطأنا، إرشاد من الله تعالى لعباده المؤمنين على دعوات نافعة لهم جامعة لخير الدنيا والآخرة. هذه الدعوات يا إخوة يا أخوات يا طلاب العلم ويا أيتها الطالبات، هذه الدعوات من أسرار خواتيم سورة البقرة، حتى كانت سببا لتعلق كثير من المؤمنين بهذه الآيات، يكاد قلب داعيها أن ينخلع من عظم كلماتها. تأملوا، ربنا يعلم المؤمنين كيف يدعو الواحد منهم ربه بدلا من الخوف المقعد عن العمل. ربنا لا تؤاخذنا إن نسينا أو أخطأنا، يا رب لا تؤاخذنا ولا تحاسبنا، لا تعاقبنا على ما نسينا فعله مما افترضته علينا، لا تؤاخذنا لا تحاسبنا لا تعاقبنا على ما اقترفناه من ذنوب عن غير قصد منا أو ما جهلناه من أحكام شرعك ودينك. الله تعالى قال في سورة الأحزاب، وليس عليكم جناح فيما أخطأتم به. أخرج ابن ماجة والبيهقي عن ابن عباس رضي الله عنهما قال، قال رسول الله صلى الله عليه وسلم، إن الله وضع عن أمة الخطأ والنسيان وما استكره عليه. ثم تأملوا، ربنا ولا تحمل علينا إصرا كما حملته على الذين من قبلنا. الإصر التكليف الشاق الذي يصعب الوفاء به، هو قادرين عليه بس يصعب. المؤمنون يدعون ربهم بألا يكلفهم بأعمال تشق عليهم لألا يقصروا فيعاقبوا بتركهم ونقضهم الميثاق والعهد. وهذا كما جرى، كما حملته على الذين من قبلنا، كما جرى مع بني إسرائيل الذين وضعت عليهم الأسرار بسبب خصالهم تعنتهم، فيعني عجز كثير منهم عن القيام بما كلفوا فاستحقوا العذاب الشديد. ومن كرم الله تعالى على هذه الأمة أن استجاب الله لها دعاءه، جعل شرعه لها مبني على التيسير ورفع الحرج. الله تعالى قال في صفة محمد صلى الله عليه وسلم في سورة الأعراف، قال يأمرهم بالمعروف يعني يأمر هذه الأمة بالمعروف جيد، ويأمر بني إسرائيل أيضا الذين كانوا في زمنه ومن جاءوا بعدهم، يأمرهم بالمعروف وينهاهم عن المنكر ويحل لهم الطيبات ويحرم عليهم الخبائث ويضع عنهم إصرهم والأغلال التي كانت عليهم. ثم جاء في تتمة الآية، ربنا ولا تحملنا ما لا طاقة لنا به، يا رب لا تبتلينا بما لا نقدر أو نصبر عليه من المصائب، لا تكلفنا من الأعمال ما لا نطيق، لا تعاقبنا بما لا نستطيع تحمله، واعف عنا واغفر لنا وارحمنا، واعف عنا يعني لا تؤاخذنا، أسقط عنا العقوبة والعذاب، لا تؤاخذنا بتقصيرنا، واغفر لنا يعني استر علينا، لا تفضحنا، لا تطلع عبادك على مساوينا وأعمالنا القبيحة، وارحمنا يعني أكرمنا بزيادة الحسنات والصفح عن السيئات، لا توقعنا بتوفيق منك في ذنوب قادمة، لا تبتلينا في ديننا. هذه الثلاث دعوات الأخيرة تجمع ما يريده المذنب من ذنبه إذا امتلأ قلب صاحبه بتعظيم الله وخشيته وحبه والشوق إلى لقائه. اللهم لا تعذبنا، لا تفضحنا، ثبتنا فيما يأتي. ختام الآية، ختام الصفحة، ختام السورة، أنت مولانا، أي أنت ولينا، ناصرنا، حافظنا، أنت المستعان، عليك التكلان، لا حول ولا قوة إلا بك، فانصرنا على القوم الكافرين. يا رب أيدنا وأعنا وقونا على من جحدوا دينك، على من أنكروا وحدانيتك ورسالة نبيك وعبدوا غيرك، أشركوا معك من عبادك، انصرنا واجعل العاقبة لنا عليهم في الدنيا والآخرة. روى أهل التفسير بأسانيدهم أن معاذا رضي الله عنه كان إذا فرغ من هذه السورة فانصرنا على القوم الكافرين كان يقول آمين. قبل أن أختم تفسير سورة البقرة وتفسير هذه الآيات، أبشركم أن الله تعالى تكفل بإجابة دعوات المؤمنين التي أرشدهم إلى قولها في هذه الآية. أخرج أبو عوانة طحاوي في شرح مشكل الأثار والطبراني في الأوسط والبيهقي في شعب الإيمان، والحديث أيضا أخرجه مسلم، لكن أسوق رواية هؤلاء عن ابن عباس رضي الله عنهما قال: لما نزلت آمن الرسول بما أنزل إليه من ربه، قرأها صلى الله عليه وسلم، فلما قال غفرانك ربنا قال الله قد غفرت لك، قال ربنا لا تؤاخذنا إن نسينا واخطأنا قال الله لا أؤاخذكم، فلما قال ولا تحمل علينا إصرا كما حملته على الذين من قبلنا قال الله لا أحمل عليكم، فلما قال ولا تحملنا ما لا طاقة لنا به قال لا أحملكم، فلما قال واعف عنا واغفر لنا قال الله قد عفوت عنكم وقد غفرت لكم، فلما قال وارحمنا قال الله قد رحمتكم، قال فانصرنا على القوم الكافرين قال الله قد نصرتكم، وفي رواية قال الله قد فعلت. حتى إن أهل العلم ذكروا لفتة كريمة توزن بالذهب في هذه الدعوات، خلوها من ياء النداء التي تستعمل للبعيد، يعني لا يوجد يا ربنا، لا ربنا لا تؤاخ ربنا، ما في ياء، هذا فيه دلالة ظاهرة على قرب الله من عباده المؤمنين واستجابة دعواتهم ما صدقوا. اللهم تقبل منا كلاما وسماعا، واجعل هذه السورة من شفعائنا بين يديك، والحمد لله رب العالمين، وصل اللهم على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.